لذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، يعني أنك إذا كنت قريبا يعني ذكرته بالقرب لم تعد. والسبب في افتراق الوضوء عن الغسل في هذه السنة هي أن الغسل ليس فيه ترتيب، ليس من سننه الترتيب، فإنك لو دخلت برجلك وغطست في الماء لأجزأت إذا نويت وتدلكت. وأما في الغسل فالوضوء فمن سنن الوضوء، بل ذكر بعض أهل العلم أنها من واجبات الوضوء يعني، ولكن مشهور المذهب أن من سنن الوضوء الترتيب. ولذلك كان من ذكر بالقرب يغسل ذلك العضو فما بعده بخلاف الغسل. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات التي معنا اليوم، ونسرد ما تيسر لنا من شرح الإمام ميارة رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل.
قول ميارة رحمه الله: البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها ليكفيه الغسل عن الوضوء.
نعم، لأن الحدث الأكبر يندرج تحته الحدث الأصغر.
فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء يريد، وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء.
يعني أنه إذا كان يغتسل وحدث أن مس فرجه أو انتقض وضوءه بأي ناقض كما سيأتي، فإنه يعني يستحب له أو ينبغي أن يعيد الوضوء الذي انتقض عليه، فيعيده ويعيد غسل أعضاء الوضوء.
ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع النواقض كذلك.
نعم، كما قد ذكرت لكم آنفا.
وإنما خصه لكونه الغالب،
لأنه يكثر الابتلاء به، فإن الإنسان في العادة إذا كان يغتسل ويتدلك فيعني في العادة قد يمس ذكره مرة أخرى.
فضمير مسه للفرج، وقوله ببطن بكسرة ببطن بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير،
يعني مسه ببطن أو جنب الأكف، يعني ببطن الأكف أو جنبها
لمثل ما أضيف له جنب.
نعم.
وقوله أو إصبع أو إصبع،
تقول أصبع أو إصبع أو أصبع، كلها صحيحة. نعم.
عطف على الأكف مدخول لبطن وجنب، أي أو ببطن إصبع أو جنبها.
نعم.
تنبيه: إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل.
يعني أنه كان يغتسل ثم انتقض عليه وضوءه، فهل ينوي الوضوء ثانية ويبدأ الوضوء، أم أنه خلاص يغسل تلك الأعضاء ويعتمد على نيته الأولى وانتهى الأمر؟
فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك الشيخان، فقال
يعني
ابن
أنه
أبي زيد
يعني أنه الآن يغتسل ولم ينهي غسله بعد، فانتقض عليه الوضوء فجعل يغسل تلك الأعضاء من ضمن الغسل، فهنا هذه المسألة، يعني هذا الخلاف.
فقال ابن أبي زيد: يجب عليه تجديد النية، وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه.
ابن أبي زيد هو الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفزي أو النفزاوي، وهو أحد كبار أئمة المذهب، وهو الذي جمع المذهب وهذبه ونقحه، ولذلك كان يلقب بمالك الصغير رحمه الله ورضي عنه. والقيرواني نسبة إلى القيروان تلك البلدة العامرة التي بناها عقبة بن نافع في تونس، نسأل الله عز وجل أن يعيدها وسائر ديار المسلمين إلى الحكم بالإسلام. والنفزي أو النفزاوي نسبة إلى قبيلة نفزة، القبيلة البربرية المعروفة والتي ينتسب إليها ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. وقد درس ابن أبي زيد في بلده ثم انتقل إلى المشرق، فأخذ عن كبار أئمة المالكية في العراق، وروى الحديث عن جماعة من الحفاظ الكبار، وكان ثقة في دينه، ثقة في حديثه، وله كتب عظيمة عليها معول المالكية إلى يومنا هذا، من أشهرها الرسالة التي كانت تلقب بباكورة السعد، حتى قيل إنه ما مرت سنة إلا وشرحت شرحا جديدا، ما مرت سنة إلا وشرحت شرحا جديدا. وهي مع صغر حجمها وعدم شمولها لجميع المذهب، لكن الله عز وجل بارك فيها لحكمة يعلمها إلى يومنا هذا، يعني ما زال معتمد المالكية على رسالة ابن أبي زيد رحمه الله. ومن أعظم كتبه وأفضلها وأشهرها كتاب النوادر والزيادات على المدونة، هو هذا كتاب عظيم الآن يطبع في دار الغرب الإسلامي، والمفترض أن يكون قد طبع يعني، وسيخرج في 20 مجلدا. وقد جمع فيه نصوص المذهب خارج المدونة، المدونة جمعت نصوص الإمام مالك رحمه الله، أما النوادر والزيادات فقد جمع فيه نصوص بقية أئمة المذهب كابن حبيب في الواضحة، وكابن دين الموازي في الموازية، وكغيرهم من أئمة المذهب من أهل المدينة وأهل تونس والأندلس، وكسحنون بن سعيد وغيرهم، جمعها وذكر أسانيده إليها. فهو كتاب من أعظم كتب المالكية، وهو الأساس، وما بعده هو الفرع. توفي ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى سنة 86 و300 رحمه الله، وقبره معروف ومشهور ويزار في تونس. نعم، ماذا قال ابن أبي زيد؟
وقال القابسي فقال ابن أبي زيد: يجب عليه تجديد النية، وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه.
نعم، كأنه لم يتوضأ، كأنه اغتسل من غير وضوء، لأنه لم ينوي، ولأنه بنى على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم ينوي فكأنه لم يتوضأ. نعم.
وقال القابسي: يجزئه. وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير.
القابسي هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي التونسي، القابسي نسبة إلى بلدة قابس في تونس كذلك، وهو أحد هو وابن أبي زيد كان قرينين. وإذا أطلقت كلمة قال الشيخان في المذهب أو في كتب المذهب فإنما تنصرف لهذين الإمامين، ابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي. كان الإمام القابسي رحمه الله أحد كبار أئمة المالكية، وأحد العلماء الفقهاء المحدثين، ممن ثبتت عدالته وثقته في الفقه والحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وطلب العلم في زمن بني عبيد، كان يدخل على أستاذه سرا ويطلب العلم عليه، مع جبروت وظلم وكفر بني عبيد الذين حكموا في ذلك الوقت الشمال الإفريقية كله. وله كتاب عظيم في المذهب، وكتاب كبير اسمه الممهد، إلا أن هذا الكتاب يعني ما زال مخطوطا. توفي الإمام أبو الحسن القابسي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أفاد المسلمين علما كبيرا، وغذى مذهب أهل المدينة مذهب الإمام مالك رحمه الله. توفي سنة 340 للهجرة رحمه الله ورضي عنه. وقول القابسي هو الموافق لظاهر المدونة، يعني أنه يجزئه لأن الأمر قريب، يعني قال يجزئه أن يتوضأ من غير نية، اعتمادا على النية الأولى، لأن الأمر قريب، لأن الوضوء الصغير يندرج في الوضوء الكبير، وهذا ظاهر المدونة، يعني ظاهر نص الإمام مالك رحمه الله في المدونة، وهو الذي اختاره وقواه ابن الحاجب رحمه الله في مختصره.
وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل، فأما الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية من باب أولى.
أبو محمد يعني ابن أبي زيد رحمه الله.
وأما الشيخ أبو الحسن القابسي،
طيب لماذا يقول تجديد النية؟ إنه هو يقول تجديد النية إذا بدأ الغسل، بدأ الوضوء وهو ما زال لم ينهي غسله، فكيف إذا أنهاه؟ فالأمر قد طال أكثر، فبالأولى يقول بتجديد النية. أما أبو الحسن القابسي أيوة فعلى يعني يعني على ظاهر كلامه هل ينبغي أن يجدد النية أم لا، لأن الفصل قصير. كمل.
وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا، لأن الفصل يسير قولان للمتأخرين.
لا أكثر. فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا لأن الفصل يسير قولان للمتأخرين، قاله المازري ونقله في التوضيح. الصحيح منهما أنه يعني لا ينبغي أن يشدد على نفسه فيعيد النية، وعلى أي حال هو بكل حال النية هي استحضار قلبي، فهو إذا قام يتوضأ فإنه في العادة ينوي أنه يعيد الوضوء الذي انتقض عليه. واضح يا أخوة؟ والمازري هو الإمام المازري رحمه الله أحد كبار أئمة المذهب، وله شرح لطيف على صحيح مسلم. تعرفون المالكي يهتم بصحيح مسلم أكثر من اهتمام بصحيح البخاري، وله شروح كثيرة عليه، لأنهم كانوا يفضلون المسلم على يعني المغاربة كانوا يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، يرونه أحسن ترتيبا وأفيد للفقيه، والمغاربة كانوا يهتمون بالفقه أكثر يعني من اهتمامهم بجمع الطرق الحديث وما إلى ذلك، ولكن نبغى فيهم فقهاء كثر. لما؟ لأن مذهبهم كان مذهب حكم واستنباط، فيحتاجون إلى الأحكام الشرعية فيستنبطونها كثيرا، وهذا أسهل في صحيح مسلم منه في صحيح البخاري، يعني البخاري يقطع الحديث ولا يذكر طرقه الكثيرة، أما مسلم رحمه الله فيأتي بالحديث الواحد كاملا ثم يأتي بطرقه مما يعين الفقيه على الاستنباط والتوسع في البحث. قوله ونقله في التوضيح، يعني نقله الشيخ خليل في كتابه مسمى بالتوضيح، والتوضيح هو شرح لماذا؟ شرح لأي كتاب؟ التوضيح هو شرح لمختصر ابن الحاجب، وخليل رحمه الله ما ألف مختصره حتى ألف شرح مختصر ابن الحاجب، فجمع الفقه في ذهني ثم ألف مختصره المشهور المعروف الذي سارت به الرقبة، والذي قالوا يضم 200,000 مسألة، 100 منطوقة و100 مفهومة، زاد على مسائل ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب الذي كان له السبق قبل تأليف خليل المختصري، فيضم حوالي 30,000 مسألة، وذلك 200,000 مسألة.
وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فلزمه نية الوضوء اتفاقا ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، والله تعالى أعلم.
نعم، لأنه الآن انتقض وضوءه وهو قد رفع عنه الحدث الأكبر، فكأنه يحتاج إلى وضوء جديد، والغسل قد رفع حدثه الأكبر ولم يرفع حدثه الأصغر لأنه نقضه بعد أن انتهى، فكأنه كأي حدث جديد.
لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بكسر الجيم، أي أسبابه،
أي أسبابه.
فذكر أربعة: الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس.
نعم، هو قال رحمه الله موجبه حيض النفاس ننزه، يقصد موجبه انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، وأما الحيض بذاته فلا يتأتى معه اغتسال. واضح؟ وكذلك النفاس.
فقوله حيض النفاس على حذف مضاف أي انقطاعهما.
نعم.
الثالث الإنزال، وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة.
اللذة المعتادة.
فإن خرج بغير لذة أصلا كمن ضرب أو لذغته عقرب فأما أو خرج للذة لكن غير معتادة كمن حك لجرب أو ركب دابة فأما فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط. فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فالمشهور وجوب الغسل.
يعني شوف قلنا إنه يعني إذا خرج للذة لكن غير معتادة، لا هذه معتادة سبحان الله، يعني إذا جعل يحك يحك حتى أنزل هذه لذة معتادة، لكنه ابتلي بالحك فأمن. أما إذا ركب الدابة وبدأت الدابة تهتز به حتى التد فأمن، فهذه كذلك لذة معتادة يعني، فلا يقال إنها لذة غير معتادة لأنه شعر بمبادئه، كان يمكنه أن ينزل عن الدابة فلا ينزل، صح ولا لا؟ فلا يقال إن هذه ليست لذة معتادة، وأن سبحان الله تتابع الشراح على ذكر هذين المثالين في سائر يعني شروحهم، سواء في شرح الرسالة أم في شرح المرشد المعين أم في غيره من الشروح، كلهم يذكرون هذين المثالين، لكن يعني كما ترون في ذكرهما نظر يعني واضح. قال فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة، يعني شعر بلذة عظيمة طبيعية ثم ذهبت اللذة ثم بعد ذلك أنزل، يعني هذا الإنزال هو نتيجة هذه اللذة، فلذلك على مشهور المذهب أنه يجب عليه الغسل. وهنا تبين لكم أنه إذا أنزل بلا لذة أصلا كأن لدغته عقرب أو لمرض من الأمراض فلا أقل من أن يتوضأ، وهذا مشهور المذهب وإن كان فيه خلاف يعني داخل المذهب. إذن إذا لم نوجب عليه الغسل من ذلك فنوجب عليه الوضوء. واضح؟
الرابع مغيب الحشفة وتسمى الكمرة، وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاض، أم لا أنزل أم لا.
طيب لاحظ واحد النقطة هنا يعني كأنني أخطأت أولا، وهي رأس الذكر في فرج آدمي، فخرج بذلك فرج دابة فلا يجب عليه الغسل من إدخاله من وطء دابة، وإن كان هذا الفعل يعني فعلا شنيعا وعظيما، لكن لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. واضح؟ إذن ها؟ إذن رخصة. نعم أخطأ، أكمل.
أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاض أم لا أنزل أم لا، في قبل أو دبر. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال،
يعني بإطلاق، كأنه يقول يعني أسجل هذا أطلقه.
إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد، وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة.
شوف لاحظ هذه النقطة هي التي ذكرت لكم، يعني ابن الحاجب رحمه الله عندما بين موجبات الغسل ذكر أربعة غير الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى.
الأولى الجنابة، وهي إما بخروج المني المقارن للذة المعتادة، وإما بمغيب الحشفة في الفرج. الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث الموت، وسيأتي للناظم في محله. الرابع الإسلام، لأنه جنب على المشهور، ولم يصرح الناظم بالرابع لاندراجه في الجنابة بالإنزال أو بمغيب الحشفة بناء على المشهور.
يعني أن مشهور المذهب أن الغسل الداخلي في الإسلام ليس لأنه دخل في الإسلام بل لأنه كان جنبا،
بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا للتعبد، وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أيضا ثلاثة فصول. الأول في تعريف الحيض والنفاس، والثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته، والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة وحامل ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك.
وأطال في ذلك يعني إطالة كبيرة وفرع تفريعا، يعني من لم يتعود على قراءته يصاب بالصبائي.
ذكر في البيت الأول وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس وهما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين يمنعان الوطأ، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا ولا بعد انقطاعه.
وهو كبيرة من الكبائر إذا جامع الإنسان زوجته وهي حائض، وهل عليه كفارة أم لا؟ يعني فيها خلاف من العلماء.
وقبل الاغتسال على المشهور. وأخبر أيضا أن الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان يعني بالآخرين يمنعان قراءة القرآن، يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا. وهذا هو المشهور. ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء من غير ياء بعدها وبالنقل للوزن،
يعني والآخرة.
وجملة حلا صفة قرآنا، وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة، وهو كذلك على المشهور،
يعني مشهور المذهب خلافا لمن ذهب إلى ذلك من بقية أصحاب المذاهب أن الحائض لا تقرأ القرآن. لا، مشهور المذهب عندنا أن الحائض تقرأ القرآن ولا حرج. هي
والنقص حلا يعني
لا لا حلا يعني من حلو قرآن حلو.
وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأ، وهو كذلك. ثم أخبر أن الكل من
يعني
الحيض
كان الإنسان إذا كانت كان الإنسان جنبا أو كان بجماع أو بإنزال فلا حرج عليه أن يجامع زوجته ثانية، إنما يستحب له أن يتوضأ لا غير.
ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد، والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، والوطء يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة، وقراءة القرآن تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس. قوله وسهو الاغتسال إلى آخره يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي إن ترك لمعة من غسله ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها، وهو المعبر عنه بالموال كما نبه عليه بقوله ولم تعد موال. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسية وأعاد الصلاة. وقد
لأنه لم يكن متوضئا ولا مغتسلا.
وقد تقدم هذا المعنى في شرح قوله ذاكر فرضه بطول يفعله البيتين، فراجعه إن شئت وتعد بضم أوله مضارع أعاد. فلما جزم بلم حذفت ياؤه لاجتماع ساكنين، وموال مفعوله أصله مواليا، فحذفت الألف على لغة ربيعة، ثم حذفت الياء تخفيفا ونون اللام ثم وقف عليه بالسكون. ولو قرئ بالياء المثنات من تحت مبنيا للنائب وموال نائبه لكان أسهل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. باش يقرأ القرآن؟ يعني إذا لم تجد الحائض لا يجزئها التيمم، إذا أراد زوجها أن يجامعها ولم تجد ماء لا يجزئها التيمم تتيمم. نعم. إذا كانت جنبا يعني بقيت على جنابتها يعني لا أدري. عليه وسلم ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يذكر الله على كل أحيانه كان صحيح البخاري. فالذكر اتفق العلماء على أن الإنسان يذكر الله على كل حاله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في هذا. وذلك استنبط بعض العلماء من هذا الأثر أو من هذا الحديث أن الجنب لا حرج عليه أن يقرأ القرآن. قالوا قالت كان يذكر الله على كل أحيانه، ولم تستثني حالا من حاله، من خنث من يعني صحيح من حيث الدليل، يعني صحيح من حيث الدليل، والله أعلم أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن وإن كان مع الكراهة يعني حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما سلم عليه رجل وكان على غير طهارة التفت إلى الجدار وضرب وتيمم ثم رد عليه السلام حتى يذكر الله وهو طاهر، والسلام يعني ذكر من الأذكار. فأيضا القرآن وهو رأس الأذكار يعني الأولى أن لا يقرأ إلا على طهارة كاملة. إذا تعذر الاغتسال كأن بعد عنه الماء أو كان الجو باردا أو كان في ظلمة الليل أو ما إلى ذلك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سريره على جنابه ثم كسل أن يعني يقوم فالتفت إلى الجدر وتيمم صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من هذا إن شاء الله. الله أعلم. نعم لم يتطرق لها أخونا؟ ها؟ تطرق لها علماء المذهب ضعفوا هذا الحديث. وبكل حال حتى لو قلنا قالوا حديث بسرة ناسخ له، هي ولكن يعني هو لذة من اللذات. ولكن تغلبوا هو ركب على الدابة كم شيء ما غلبتش يوقفها، ما القضية يعني، يعني ممكن المجراب مع دور يمكن، ولكن هذا اللي ركب على الدابة يعني فعلا ولذلك هم يعني أبطلوا بها الحج، قالوا لأنه شعر بمبادئ اللذة فاستدامها، ومن شعر بمبادئ اللذة فاستدامها يحاسب على هذا، كمن كان شعر بمبادئ اللذة وهو صائم فاستدامها يبطل صيامه طبعا. أما إذا مش بيدو كيف استدامة؟ لا، وثم ماذا حدث؟ أمنى أنزل طيب اغتسل. لا ماشي مختفى.
لا
لا هذا يحدث، لا خاصة إذا نظر وتفكر، لأن مسألة الإنزال هي مسألة مرتبطة فكرية وعضوية ليست فكرية فقط. نعم نعم صح، بالذات عادة كذا انفصل. مسائل ايه؟ المناظر ايه وهكذا و ايوه هذا قد لا يتأتى في المرأة، هذا يتأتى في الذكر في الرجل، يعني المرأة قد لا يعم هذا الحكم الشرعي. هو الآن
إذا ما أنقذ الوضوء شيء، إذا كان أنقذ الوضوء هو ناقض كذلك الغسل.
هو الآن المتصور أنك تغتسل ثم تمس ذكرك من غير قصد،